قناة فيصل الصفر تقدم
كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، كتاب مأخوذ من كتب يكتب كتبا فهو مكتوب، والمراد به الكلمات المجموعة في موضع معين يفهم منها المراد. قولها الطهارة، الطهارة لغة هي النظافة والترفع عن الدنس والقدر، واصطلاحا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وجرت عادة العلماء أن يستفتحوا كتب الفقه بالطهارة، لأنها هي مفتاح الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، فحتى تؤخذ أحكام الصلاة يبينون كيف يتطهرون. قال: باب المياه. المياه جنس ماء، وجمع الماء مياه، والمصنف رحمه الله جمعها لأن أنواع المياه متعددة من الأمطار والبحار والآبار والعيون وغير ذلك. وشرع المصنف رحمه الله في ذكر ما حكم هذا الماء من حيث الطهارة والنجاسة، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر والطهور ماؤه، الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة ابن شيبة واللفظ له، صححه ابن خزيمة والترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان طهارة ماء البحار، والمصنف رحمه الله عرف عنه بديع ترتيبه للأحاديث وتسلسله في الأحكام كما سيأتي في كتابه هذا، فذكر هنا طهارة البحار، وسيأتي حديث أبي سعيد المياه التي أضيق منها وهي طهارة مياه الآبار، ثم أضيق منها المياه في غيرهما مما يستخدمه الناس في بيوتهم وغير ذلك. وقوله هو الطهور ماؤه، الطهور ضد النجاسة، والألف واللام هنا ليست الحصر وإنما بيانية، أي ليس الماء الطهور مقتصرا على ماء البحر فقط. وقوله ماؤه يعني ماء البحر، الحل عند الدارمي الحلال، ميتته أي ما مات في البحر مما يعيش فيه فهو حلال. وأيضا من باب أولى إذا مات ما يعيش في البحر خارج البحر، كالسمك إذا أخرج من البحر ثم مات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في البحر، هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من المصنف رحمه الله. وتمام الحديث: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. المسألة الثانية قوله الطهور ماؤه يدل على أن مياه البحار طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، طاهرة في نفسها بحيث لو أصاب منها شيئا البدن أو الثوب لا ينجس، ومطهرة لغيرها لو كانت نجاسة في البدن، لو غسلت هذه النجاسة بماء البحر. المسألة الثالثة يدل على أن تغير أوصاف الماء بغير نجاسة لا يؤثر في الحكم، فماء البحر مالح والملوحة لا تؤثر على طهوريته، وكذلك لو كان الماء من البحر وغيره حار أو بارد فإنه لا يزول عنه وصف الطهورية. المسألة الرابعة في بيان فضل الله وكرمه على عباده أن جعل هذا الماء الكثير طاهرا. المسألة الخامسة قوله الحل ميتته، يدل على أن كل ما يعيش في البحر يجوز أكله ولا يحتاج إلى تذكية، فمثلا تؤخذ السمكة منه حتى لو كانت ميتة ويجوز أكلها بعد طبخها، ويجوز استخراجها وهي حية ثم تموت وتؤكل وهكذا. المسألة السادسة قوله الحل ميتته يدل على أن ما جاز أكله فهو طاهر، فالشاة يجوز أكلها فهي طاهرة، والدجاج يجوز أكله فهو طاهر وهكذا. وأيضا ليس كل ما حرم أكله فهو نجس، مثل الهرة يجوز أكلها لكن ليست بنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، وهكذا. والمسألة السابعة يدل على أنه يشرع للمستفتي أن يجيب بأكثر مما سئل عنه إذا رأى أن الحاجة داعية لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن طهور الماء فأجابهم عنه وزاد عن حكم أكل ما في البحر. والمسألة الثامنة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحكام الدين إذ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن مياه غير البحار أيضا طاهرة. قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء أي مما يقع فيه من نجاسة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الماء طهور يدل على طهارة الماء من غير البحار لقوله عز وجل نزلنا من السماء ماء طهورا. المسألة الثانية يدل على أن مياه الآبار وإن كان يلقى فيها شيء من النجاسة فهي طاهرة إلا يتغير شيء من أوصافها كما سيأتي في الحديث في الأحاديث القادمة بإذن الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحديث عن بئر بضاعة وكان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء الذي في هذا البئر وغيره يأخذ حكمه طهور. المسألة الثالثة يدل على أن الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والمسألة الرابعة قوله لا ينجسه شيء مع اللفظة السابقة، هذا عام مخصوص خص بما إذا تغير الماء بأحد أوصاف ثلاثة سيأتي ذكرها بحديث أبي أمامة. وبعض أهل العلم كما سيأتي في الأحاديث القادمة بأن النجاسة إذا وقعت فيما دون القلتين ولم يتغير بأحد أوصاف الثلاثة فهو نجس. والمسألة الخامسة يدل على فضل الله عز وجل على عباده حيث إن الماء الكثير الذي يحتاجونه جعله طاهرا ومطهرا لغيره، ومنه يجوز الوضوء به كما سيأتي في الأبواب القادمة.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه لبيان متى يسلب من الماء طهوريته. فلما ذكر رحمه الله في الحديث السابق حديث أبي سعيد إن الماء طاهر لا ينجسه شيء، ذكر بعد ذلك حديث أبي أمامة بأن الماء يمكن أن يتنجس وسلبه للطهورية يكون بإحدى ثلاثة أمور أو باثنين منها أو بثلاثة من باب أولى. لذا قال لذا ساق حديث المسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه. غلب فسرته رواية البيهقي الآتية بقوله تغير ريحه يعني تغير يعني تغيرت رائحة الماء بالنجاسة، وطعمه يعني تغير طعم الماء بالنجاسة، ولونه أي تغير لون الماء بنجاسة وقعت فيه. والشطر الأول من الحديث صحيح وهو قوله إن الماء لا ينجسه شيء، وقد جاء مثله في الحديث السابق حديث أبي سعيد إن الماء طاهر لا ينجسه شيء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الماء لا ينجسه شيء يدل على أن الأصل في الماء هو الطهورية. والمسألة الثانية يدل على سعة فضل الله ورحمته بأن الأصل فيه هو الطهورية لحاجة الناس الشديدة والكثيرة للماء. المسألة الثالثة قوله إلا ما غلب على ريحه، هذا الوصف الأول بما يسلب الماء طهوريته وهو أن يتغير ريح الماء بالنجاسة، وهذا باتفاق العلماء. وظاهر هذا الحديث أن النجاسة إذا أثرت على الماء برائحته سواء كان الماء كثيرا أو قليلا فهو نجس. فلو كان في خزان البيت مثلا الكبير تغيرت رائحته بالنجاسة فهو نجس، وفي الإناء الصغير لو تغير ريحه بنجاسة فهو نجس. المسألة الرابعة قوله وطعمه، يدل على أن تغير الماء بطعم من نجاسة يسلب طهورية الماء أو يسلب من الماء طهوريته، والعبرة بالطعم وبالرجل المعتاد الذي لا يتساهل بالنجاسة وليس فيه وسواس بالنجاسة. وتغير طعم الماء بالنجاسة يسلب من الماء الطهورية، هذا باتفاق العلماء. والمسألة الخامسة ظاهر هذا الحديث أن الماء سواء كان كثيرا أم قليلا إذا تغير طعم الماء بالنجاسة فهو نجس، وهو باتفاق العلماء. المسألة السادسة قوله ولونه، يدل على أن تغير الماء بلون بسبب النجاسة يجعل الماء غير طاهر، وهذا باتفاق العلماء. المسألة السابعة الشطر الثاني من الحديث وهو قوله إلا ما غالب على ريحه إلى آخره، قال النووي اتفق العلماء على ضعفها، ومع ضعفها اتفق العلماء على الأخذ بمضمون هذا الحديث. قال ابن حبان أجمع العلماء على الأخذ بمضمون هذا الحديث، يعني أن تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة يسلبه الطهورية. المسألة الثامنة الشطر الثاني من الحديث من ظاهره أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا كانت هذه الأوصاف الثلاثة مجتمعة، ولكن رواية البيهقي فسرت ذلك الآتية: فاتفق العلماء على أن تغيره بأحد الأوصاف الثلاثة يكفي، ولو تغير طعم ولون وريح الماء بالنجاسة فهم باب أولى. ثم بعد ذلك قال وللبيهقي، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لثلاثة أمور: الأمر الأول لورود الحرف أو في الروايات فيكفي وصف واحد وليس كما في رواية ابن ماجة، والأمر الثاني لتفسير كلمة غلب في رواية ابن ماجة، والمراد بغلب في البيهقي تغير، والأمر الثالث أن الماء إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة لا يكون نجسا إلا كما فسرت هذه الرواية بنجاسة تحدث فيه. لذا قال رحمه الله وللبيهقي إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه كما سبق أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل: المسألة الأولى أنه يكفي أحد الأوصاف الثلاثة، المسألة الثانية أن الضابط في ذلك هو التغير، والمسألة الثالثة قوله بنجاسة تحدث فيه، لو حدث في الماء غير نجاسة لا يسلبه الطهورية، مثل لو فيه إناء ووقع فيه شيء من الحبر أو من العصير لا يكون نجسا، وإنما يبقى على الوصف الذي لحقه، فإن كان الغالب فيه عصير نقول هذا عصير، وإن كان الغالب عليه الحبر نقول هذا حبر، أي لا نسميه ماء إنما نسميه حسب الوصف الذي طرأ عليه. والعصير والحبر لا يطهر، إنما هو طاهر في نفسه فقط.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مقدار الماء القليل والكثير الذي يتأثر بما يطرأ عليه من نجاسة. قال: إذا كان الماء قلتين، قلتان جمع قلة، والقلة الجرة من الفخار، يعني أشبه ما يكون ما يعرف اليوم بالزير الذي يصنع من التراب المطبوخ. والقلة الواحدة سميت قلة لأن هي التي يستطيع الإنسان أن يقلها أي يرفعها وحده بمشقة. ومقدار القلة الواحدة 500 رطل عراقي، والقلة الواحدة تساوي 94 صاعا إلا ربع كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وتساوي القلة الواحدة قرابة 50 لترا، والقلتان 100 لتر تقريبا وزيادة، 103 لتر تقريبا، أي أن القلة الواحدة مثل الإناء الذي يوضع فيه زمزم في الحرم الذي يسمى الترمس، هذا مقدار القلة يزيد عنها حوالي 5 لتر فقط، وهو الذي يستطيع الرجل واحد أن يحمله بمشقة. قال لم يحمل الخبث، أي لم يؤثر فيه الخبث، أي لم يتقبله، وفي رواية لم ينجس، وهو تفسير لم يحمل الخبث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ظاهر هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان 100 لتر فصاعدا إذا وقعت فيه نجاسة سواء غيرت منه أو لم تغير فهو طاهر، ولكن هذا لفظ عام يخص بحديث بإمامة السابق الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه. المسألة الثانية، مفهوم هذا الحديث إذا كان الماء أقل من 100 لتر ووقعت فيه نجاسة فهو نجس وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يتوضأ في إناء فوقعت فيه نقطة واحدة من بول ولم تغير من طعمه أو لونه أو ريحه، هل هذا الإناء يكون طاهرا أم نجسا؟ على قولين. القول الأول، وإليه ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى أنه نجس ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، واستدلوا بمفهوم هذا الحديث وهو مفهومه إذا كان الماء أقل من قلتين وقعت في نجاسة ينجس. والقول الثاني، وإليه ذهب المالكية ورواية الحنابلة، إلى أن الماء القليل إذا لم يتغير بأحد الأوصاف الثلاثة فإنه طاهر ولو كان قليلا، واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وبإجماع العلماء على ذلك من العبرة بالتغير. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وغيرهم من العلماء. ولو أن الإنسان تنزه عن الوضوء به أو عن استخدامه فله ذلك، لكن الأصل فيه أنه طاهر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما يفضي إلى فساد الماء، فلما ذكر رحمه الله أن ماء البحار طاهرة ثم ذكر ماء غير ماء البحار ثم بعد ذلك ذكر أن الماء في أصله طاهر ثم ذكر ما الذي ينجس الماء ثم بعد ذلك ذكر الماء القليل الذي ينجس، ذكر بعد ذلك ولما فرغ من نجاسة المياه شرع بعد ذلك في بيان ما يفضي إلى فساده، أي ليس بنجس وإنما قد لا يستعمل لأجل أنه مستقذر وليس نجسا كما سيأتي تفصيله. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث في بيان ما يفضي إلى فساد الماء. قال في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل، وهذا هو مجزوم بلا النهي، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فسره فسر الماء الدائم رواية ما جاء في البخاري الذي لا يجري كمياه البرك والخزان ونحو ذلك، وهو جنب أي وقع عليه ما يوجب رفع الحدث الأكبر. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يغتسل يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن الله أباح لنا استعمال الماء الطاهر وهذا طاهر كما سيأتي. المسألة الثانية قوله في الماء الدائم، هذا يدل على جواز وصف الديمومة في حق مخلوق. يجوز مثلا تقول لشخص أسأل الله أن يديمك، ولا يقال دوام لله فقط، وإنما هذا الدوام على حسب حاله. أن يسلم وصف الماء في بعض حالاته بأنه دائم. المسألة الثالثة قوله وهو جنب، يدل على أن المصابة وجنابة يجب عليه الغسل. والمسألة الرابعة هو الذي من أجله ساق مصنف هذا الحديث لبيان أن مما يفضي إلى فساد الماء هو الاغتسال فيه من الجنابة. فيغتسل الإنسان بهذا الماء من الجنابة سواء كان قليلا أو كثيرا، قد يأتي من بعده يستقذر استخدام هذا الماء فلا ينتفع به. المسألة الخامسة قول وهو جنب، النهي عن الاغتسال ليس خاصا بالجنوب، فكذلك من اغتسل بالماء الدائم الذي لا يجري ولو للنظافة يكره له ذلك. والمسألة السادسة قوله في الماء الدائم يدل على أن في مفهوم المخالفة إذا كان الماء يجري فيجوز الاغتسال فيه من الجنابة، مثل مياه الأنهار والعيون ونحو ذلك. المسألة السابعة يدل على حرص الإسلام بالحفاظ على النعم الذي وهبها الله عز وجل للعباد. المسألة الثامنة يدل على أن الإسلام دين النظافة. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله رواية الثانية قول البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان النوع الثاني مما يفضي إلى إفساد الماء وهو البول فيه. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. مسألة قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يدل على النهي عن البول في الماء الدائم، ويدخل في ذلك ما يستخدمه الناس الآن في أماكن اغتسالاتهم في أماكن غسلهم. فإذا كان الماء مجتمعا في مغطس مثلا فنهي أن يتبول فيه أو بركة، لكن إذا كان المغطس الماء يجري فيه ويذهب فلا بأس في ذلك، لأن البول والماء يذهبان. والمسألة الثانية قوله في الماء الدائم يدل على أن البول في الماء الجاري جائز كالأنهار ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله الذي لا يجري يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال بيان الأحكام لأمته بأسهل عبارة. المسألة الرابعة قوله ثم يغتسل فيه، هذا لبيان استقباح هذا الفعل، كيف تبول هذا الماء ثم بعد ذلك تغتسل فيه. المسألة الخامسة ذهب بعض العلم إلى أن النهي للأمرين معا، البول مع الاغتسال، وسيأتي لهذا بيان. والمسألة السادسة قوله ثم يغتسل فيه، هذه الرواية في النهي عن الانغماس فيه إذا بال الإنسان بهذا الماء. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله رواية ثالثة قال ولمسلم منه، وساقها لبيان ما يفضي إلى فساد الماء وهو البول في الماء ثم الاغتسال منه. وهذه الرواية ساقها المصنف لبيان أن المنهي عنه حتى الاغتراف منه للاغتسال، فليس النهي فقط في الانغماس بل حتى بالانتفاع منه، كل ذلك لإظهار استقباح الشرع للبول في الماء الراكد. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله رواية أبي داود قال ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن النهي ليس للجمع بين الأمرين الاثنين كما قد يتوهم منه رواية البخاري بالجمع بين البول والاغتسال. لذلك رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا نهي، ونهي ثاني ولا يغتسل فيه، فلا يلزم الجمع بينهما. فلو أن شخصا بال فيه هذا منهي عنه، ولو أن شخصا لم يبل فيه وإنما يريد أن يغتسل منهي عنه. اللهم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.